هذا البودكاست برعاية المربع الجديد ومنصة سلة للتجارة الإلكترونية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عبد الله بن سليم بن جنيد الدكتور في كنت زمان في عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز قسم العمارة في الهندسة المعمارية، مصمم الرئيسي للتوسعة الثالثة الحرم المكي والمطاف. نسجل لكم نعطيكم قصة حياتي بالمختصر بالمفيد، ولعل أزاوج بين السرد القصصي وبعض التجارب وبعض النصائح اللي ممكن تفيد الشباب. والنقطة الثانية مشغل الآن اللي يحسب لي الخطوات حقتي، فبشوف اليوم قديش أكسب منكم من الخطوات.
تخيل تعيش في الرياض في مكان توصل فيه لكل احتياجاتك 15 دقيقة مشي، داونتاون عصري ومؤنسن وبتصميم مستوحى من الطراز النجدي. هذا هو المربع الجديد، ولسكانه بيكونون مطلين على تحفة معمارية فريدة وهي المكعب. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
رمضان حل والعيد على الأبواب، فرصة تبدأ تجارتك في أفضل المواسم البيعية في السنة. مع حلول سلة خليك مستعد تغير حياتك. انضم الآن لتجار سلة والحق الموسم. اعرف أكثر من الرابط في وصف الحلقة.
طفل يتيم ولد في مكة في حي المعابد، اللي يعرفون المعابد زمان كانت ملتقى أشياء كثيرة مفعمة بالحياة. في ريع داخر، اللي يذكر ريع داخر، هذا ريع داخر هذا كان مركز مهم من مراكز مكة. تكلم ترانا حنا على من فاضح سني، لكن نتكلم 60 سنة بلس. أبوي الله يرحمه توفى، وأنا حنا أقول لهم دائما حنا من عائلة عقيمة. عارف النقطة اللي يقول عادل ما هذا الإمام يقول في مصر، يقول أنا من عائلة عقيمة. ترى حنا نفس عائلتنا كذا، عائلتنا سبحان الله تلقى 4 أخوان ما يجيب إلا واحد، سبحان الله التسلسل الكبير. عندي الشجرة حقتنا، فتلقى لك 3 يجي الأخوان مدري واحد اللي يجيب ولا 2، ويجيب واحد يعني شغلة غريبة الشان. ف أصلاً عماني كلهم ما جابوا، عماني إخوان أبويا، وأبويا ما جاب، تزوج 16 عمره وما جاب، جاب أختي هيا وما جاب أحد. بعدين تزوج أمي في آخر أيامه، في آخر أيامه وجابتنا عنا، يعني كذا جابتنا، جابت أختي منيرة وجابت نورة وجابت سعود وجابتني وجابت خالد كذا. تعرف القفلة شغلت كذا تقفيلة، ولا كل أصلا حلالنا ودنيانا ما لها وارث إلا بني عمنا من بعيد، معايا ما لنا وارث قريب أصلا. فجابتنا ورا بعض، جابتنا ورا بعض، خلاص أبوي مات وتوفى ومات، وعمي سليم أبوي سليم وعمي سليم بعده بسنة، يعني قفلت العائلة. بقي عندهم 5 أطفال أيتام. فأنا عمري يوم توفى أبوي تقل 3 سنوات شيء من هذا القبيل. فحياتنا كانت مختلفة وطريقة نشأتنا مختلفة، يعني كان الواحد ينشأ يولد وينشأ ضمن مجتمع مترابط، بدل ما تكون العائلة من الأب والأم والأخوان مثل الآن نطاق المعرفة. لا، كنت أنت ناشئ في مجتمع من جماعتك ودنيا، يعني العائلة ضخمة جدا، وكل واحد من بني عمك حتى لو كان بعيد له نوعا من السلطة، سلطة الحماية، حماية الأطفال وتوجيههم، كان لهم رهبة، يعني لهم دور اجتماعي وتنشئة وتربية قوي جدا. تعرف الأطفال يتهاوشون ويتضاربون، ولا يجي واحد من خارج المنظومة الاجتماعية، يعني من حارة ثانية أو شيء، يعتدي على الأطفال، ولا يعني أي حاجة تحدث للشباب، حتى ترى مو بالأطفال، حتى الشباب المراهقين تجد في يعني حماية. يعني طبعا بقعد أذكر لكم مشاكل الشباب، ممكن انتظار أبو والرباطيات، عيال الحارة هذه وعيال الحارة الثانية، وكيف يتدخلون الكبار قصة ترى كانت مفعمة بالحياة 24 ساعة، وأنت منعزل عن المجتمع إلا وقت النوم والمدرسة. طبعا والمدرسة كانت كمان فيها برضه أبعاد اجتماعية، معظم اللي يدرسون معك يعني أقربائك أو من جماعتك أو شيء من هذا القبيل. وكانت جزء من الحياة في مكة هي أنك تكون تشجع الوحدة، الوحدة هذه جزء من شخصية مكة. وأيام إحنا عاد على سنة كانت الوحدة وحدة، ما هو بالآن، كانت الوحدة لها معنى. آخر مباراة اللي حلفت بعدها مع ذي طب الملاعب اللي قبلها ما أذكر، بس كنا نحضر الملاعب. أذكر آخر مباراة، وهذا سبب أنا أقول أكره الهلال. الناس يقول ليش تكره الهلال؟ قلت ما نكره الهلال لأنه من مباراة واحدة. آخر مباراة طبعاً كنا ندخل الملعب نقعد نبكي، عارف يعني أقول لك موضوع عارف كيف، عارف إذا شفت الطرق الصوفية كيف العشق الوحدة كانت بالنسبة لنا كذا عشق ما تتجاوز الكرة. المهم في مباراة، وأنا أعتقد ثانية جامعة، أعتقد إنها ثانية جامعة، مذكر أنا ثانية ثالثة جامعة، رحنا ملعب جدة وكانت بين الهلال والوحدة. لمخنا الهلال أعتقد 8-1 حاجة من هذا القبيل، شيء يألم طول المباراة وحنا نبكي. بعدها كرهت الهلال وكرهت الكورة، ما عاد رجعت للملاعب نهائيا. طلعت وخلاص قلت والله ما عاد لا أشجع لا كورة ولا ما عاد أطالع إلا إذا كان فيها المنتخب، غير معددان الكورة. طبعا دراستنا ومدارسنا طريقة دراستنا، أول مدرسة أنا أتذكر بس أحطكم في الصورة، أعتقد من سنة أولى إلى سنة ثالثة ابتدائي كنا في المدرسة المحمدية، وأذكر إنه إما سنتين أو كل الثلاث سنوات ما أذكر، لأنه السنة الرابعة ابتدائي نقلونا المدرسة اسمها أحمد بن حنبل أقرب للبيت، هذه كل أبوها في المعابدة. طبعاً كنا نروح على رجلينا، ما في سيارات وخرابيط. كنا ندرس في المحمدية على 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 شو يسمونها، نسيت اسمها، مي بزوالي، حنابل، الحنبل، كان يفرشون الحنابل وحنا متكين. وندرس يعني. بعدين أحمد بن حنبل مدرسة جديدة، لا كانت مفروشة طبعاً، الفرش ما هو زي فرش الشباب الآن، مدارس الشباب الآن، يعني على الأقل انتقلنا نقلة نوعية من الحنبل إلى الكراسي، يعني بالنسبة لنا يعني شغلة فاخرة أيامها. يوم نقلون أحمد بن حنبل لأنه أقرب لمنطقتنا الريع داخر، أصبحوا معظم اللي موجودين كأنهم معظمهم من نفس من الأقرباء بطريقة أو بأخرى، فتحولت الحياة المجتمعية في الحارة وكأنها في المدرسة بالضبط، فأصبحت المدرسة. وأنا أعتقد أنه حتى بعض المدرسين إن كان أذكر برضهم فيهم ناس من الجماعة، فصارت عشان بسبب القرب هذه نفس المدرسة والحارة، اللهم هنية المدرسة تصبح شوية رسمية. فالمدرسة ليس إلا امتداد للحي اللي كنا عايشين فيه. وبعد خلصنا من الابتدائية رحنا عبد الله بن الزبير كانت، لأن المدارس المتوسطة في مكة كانت قليلة، وكانت أكثر تركيزا، لأن طبعا الثانوية أكثر تركيزا، أقل عدد، أعتقد أيامها ما كان إلا 3 ثانويات في مكة، لكن في المتوسطة كانت عبد الله بن الزبير واحدة من الأعمدة الرئيسية في مكة، وكانت تجمع عدة أحياء، ومن قلتها، من قلات المتوسطة، كان ينتقون يعني المدراء والمدرسين. وفي ابن الزبير كان اللي يديرها المدير حقها الله يرحمه الشيخ عبد الملك ملا المؤذن حق الحرم، وكان مدرسينا بعد بعد الأستاذ الشيخ علي ملا حي الله يطول في عمره، برضه مؤذن في الحرم، وكان لهم شخصية يعني اجتماعية قوية، ما هو مدير مدرسة ومشي حالك، لا 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 لا، كان له دور اجتماعي، وكانوا رجال صارمين ولهم فيهم من الهيبة الشيء الكثير، يعني هم يتقنون موضوع الهيبة، لأن التعليم بدون هيبة ما له ولا معنى، لو أنك حافظ كتب الدنيا كلها. ثانية متوسط كان ما يدرسون الإنجليزي إلا ابتداء من ثانية متوسط، أولى متوسط ما كان يدرسون الإنجليزي. وأنا أذكر دكتور أستاذ فلسطيني اسمه حرب، ما زال صورته في ذهني حتى هذه اللحظة، أول ما درس الإنجليزي على يده، وما كنا نفهم yes or no، ما نفهمها أصلاً، كلمات ما نفهمها. وأعتقد في كذا بعد كذا محصة انتقاني من بين الطلاب، أنا أعرف نقول ولا كلمة، قال اختار كلمة عكسة وقال لي قوم أنت، قلت سم، قال قول إكسبنسيف، يعني شو اختار كلمة بالنسبة لواحد، دحين كلمة إكسبنسيف سهلة لكل واحد، لكن تخيل واحد توه ما عمره نطق يس أور نو، وتقول له أقول كلمة إكسبنسيف، وتركيبتها عجيبة إكسبنسيف. طبعا قعدت أقول كلمة إكسبنسيف بطرق عجيبة الشان، ما لها علاقة بكلمة إكسبنسيف، وأعتقد أنه يعني كده شعر أني إيش جالس أتريق وتبهلل، وأنا على نيتي ودع طفل ما نعرف أقولها، ويمكن أقولها وأنا أضحك لأني مكسوف، يمكن شيء ما. المهم أعطاني ذاك الكف، هو بعدين تعرف حق بنات الأجسام، رجال أبيض وشعره أبيض بعد، على أيام عمدي توفى الله يرحمه، هو يصنني كف، هو يعطيني ذاك الكف هذا. إحنا كنا الحصة الثالثة، المهم جلسنا لين الحصة السادسة، ورحت بيتنا وإذني كلها توين الإذن من قوة الكف اللي أعطاني إياه. بعدها شرت قلت هذه كان كل مرة بغلط يعطيني كف، أفضل لي إني أركز، ركزت على الإنجليزي، وأنا أقول من باب التنكيت، أقول لو الظاهر يدخلوني القبر وأنا ما نسيت كلمة إكسبنسيف، يمكن أول لو تجوني يسألوني من ربك أقول إكسبنسيف ديك الساعة من الخوف، ما أنسى الكلمة هذه، يمكن أتذكرها أكثر مما الله لا يبلغنا أكثر مما من الشهادة. لكن طبعاً يجي واحد يقول لك هذا عمف وهذا خرابيط، أدري عاد أنا مال الفلسفات الحديثة، يعني هي صحيح كان عنيفة شوية، لكن نتيجته أتقنت اللغة الإنجليزية، ركزت فيها وضبطت الإنجليزي، يعني الإنجليزي يعني، وهو أنا أعتقد إنه أحد الأسباب كان الكف هذاك، كف الأستاذ حرب الله يرحمه، كان هو مؤكد إنه مات لأنه كان شايب وحنا ورحان صغار، لكن الرجال له فضل كبير جدا، ويمكن كفه كمان له فضل، يمكن الكف اللي جاني يمكن صحاني وفوقني إنك موضوع جد، ما هو بلعب، ما هو هزل التعليم، ما هو بهزل وسواله. أنا بتذكر في المتوسط، أنا لين كنت ثانية متوسط وأنا أدائي المدرسة التعليمي عادي جدا، ويمكن أقل من عادي، ما كنت من الطلبة المتفوقين. ثالثة متوسط بدأت معدل الإنتاجية العلمية عندي تبدأ تتصاعد، ويمكن السبب كمان عشان التهيئة، لأن زمان كان نظام الثانوية منتقلنا للعزيزية، فكان ما كانت الثانوية علمي وأدبي، ما في العلمي وأدبي، ويمكن اجتهادي في الأخير كان عشان يوم وصلت إنك يا تروح أدبي يا علمي، وأنا أبغى علمي، يمكن الاجتهاد بدأ كذا. بعدها صارت درجاتي عالية جدا، وبس ونهينا الثانوية. عندي الدرجة يعني معدلي عالي، فأبغى يا هندسة يا طب، هذا الخياران المتاحة، الثانية ما أبغاها. لكن الطب وقتها كان فيه محاذير اجتماعية، يعني غريب في وقتنا الطب هذا خاصة في ثقافتنا حنا، ثقافة البادية، انتبه حنا ثقافة بادية في نهاية المطاف، الطب هذا يعني يعتبرونه عيب. فكانت بالنسبة لنا الطب تابوه، يعني ما حد يقربه، فكانت مستبعدة بالنسبة لي بسبب التأثير الاجتماعي. يعني هي الغريبة أنه ذيك السنة فتحوا كلية الهندسة في جامعة الملك عبدالعزيز، وأنا أقول لهم دائما شوف الدولة اللي تأخرت في تفتح كلية الهندسة، يعني يمكن ناكل هواء، ما أدري وين نروح ذيك الساعة. لأن أم القرى أيامها كانت فرع جامعة الملك عبدالعزيز في مكة، ما كان فيها إلا كلها أدبيات وما أدبيات وهذه. فيعني من حسن الطالع، من حسن يعني حظ الإنسان، لقيناها قدامنا مفتوحة دخلنا فيها. الترم الثاني فتحوا قسم العمارة، يعني شايف كيف، وقسم العمارة يعني تعرف العمارة غير أقسام الهندسة الأخرى، لها في العقل الجمعي برضو لها مكانة أكثر من الأقسام الأخرى، يعني كلها حظوظ. شو الدنيا كل أبوها تجيك بالحظوظ، فهي كل أبوها افتحت علي وراء بعضها. فدخلنا كلية هذه وبدأت مسيرة العمارة، وكنت متفوق جدا في المشاريع وفي كل شيء، وطلعت الأول على الدفعة. فيعني يوم طلعت الأول على الدفعة كنت خلاص مخلصين الآن في جدة، برجع لأهلي في مكة، خلاص شو أبغى بجلس في جدة. فجأة صدفة في الطرقة في كلية الهندسة قابلت العميد، قال لي يا عبد الله، طبعا هو معطينا الجائزة حقت الأول، قال لي نبغاك معيد. قلت سم، قال روح عبي الأوراق. رحت عبيت الأوراق، فجأة شفت نفسي معيد. تخيل كيف مسيرة حياتك اختلفت الآن بمكالمة بصدفة في الممر. رحنا وخلص وصرنا معيدين. قالوا وابتعثنا، ورحت وابتعثت جامعة بنسلفانيا، أيامها كانت نمبر ون في العمارة، وأصريت مع أنه تأخر علي القبول، جاني قبول في هارفرد وجاني قبول في كذا جامعة، قلت والله ما أبغى إلا بنسلفانيا. المشكلة أنه كان قسم العمارة حتى في أمريكا ما كان يقبل الأجانب، مرة ما يقبل الأجانب، زي مثل تعرف الطب في أمريكا صعب أنه يقبلون أجنبي، كذلك العمارة، قسم العمارة. طبعا في أقسام ثانية سهل القبول فيها، أربن ديزاين، بلانينج، وأشياء أقسام أخرى، لاندسكيب، كل بوها مرتبطة بالعمارة لكنها سهلة، تلقى الأجانب فيها أكثر. العمارة ما كانوا يقبلون إلا في النادر، هذا السبب كان متأخر القبول عندي. استخدمت واسطتي من ناس دكاترة كانوا يدرسون بنسلفانيا وهذه، لين جابوا القبول. الحياة في أمريكا مختلفة، تراها أسهل اندماجية من اللي يروحون يبتعثون في مناطق أخرى. أمريكا سهلة بسيطة، لأنه في ناس أجانب كثير وطلاب أجانب كثير، فتندمج بسرعة. يمكن كمان بعد لأن أنا يوم درست في جامعة الملك عبدالعزيز برضو كنت عزوبي الحالي معايا، فيمكن عشان مسألة أنك معتمد على نفسك في البكالوريوس يمكن ساعدت بعد. وانتهينا بماجستير ورجعت، وكان قدامي خيارين، يا إني أكمل الدكتوراه على طول وأخلص، أو إني أرجع وأخذ تجربة معينة وبعدين أرجع أكمل. استقر الرأي وتوفيق الله إني أرجع أمارس التعليم في الجامعة كمحاضر، وأمارس، أيامها كان مسموح لنا نمارس العمل الاستشاري، ما كانت معقدة الأمور، ما كان مسموح بس ما كانوا معقدين. أعتقد بأنه الأفضل إن الإنسان يفكر بانطلاقة، لعله في الانطلاقة حقته يجد مبتغاه. فالشاهد في القضية جربت تجارب كثيرة في الماجستير، معظمها نجحت. أنا أذكر طلابي وبعض المشاريع اللي أعطيتها، كنت أذكر أني أبغى الطلاب يتعودون على موضوع لمس المادة بيدينهم، وكانت مؤثرة فيهم. تلقى الطلاب جالسين طول وقته بس يحفر ويصيغ ويعدل شغلة حلوة. فهذه من التكتيكات اللي كنت أخرجهم عن المتعود عليه. بعدين رحت وكملت الدكتوراه حقتي لأسباب عملية جدا. رحت كملتها في الاقتصاد، في الأيربان إيكنوميكس أو الاقتصاد الحضري أو شيء من هذا القبيل، في منطقة يعني متوسطة بين عدة تخصصات. ورجعنا وكملنا التدريس لين يوم من الأيام صحيت الساعة 3 العصر الظاهر كانت أو شيء، صحيت على مكالمات. المكالمات مفادها في الأخير لما وصلنا إنه أنا مطلوب في لجنة كانت مشرفة على تقييم وتقييم مدريش، وطولوا على الملك عبد الله في موضوع يعني المشروع تعطل بسبب إنهم دخلوا لهم في حجيات كثيرة جدا. فجاهم خطاب من الملك عبد الله قال عندكم شهر من تاريخ هذا الخطاب تكون الفكرة التصميمية عندي تعرض علينا. ذيك الساعة يبدو إنه شخص ما اقترح اسمي على هذه اللجنة فاتصلوا بي. كنت أتوقع إن إنهم الرجال طالبين عبو مدة يومين يكون في مشروع كأي معمار تجي موضوع تقييم مشروع ما، بعدين تضرب الباب وتمشي. اكتشفت إن الرجال لا ما في تصميم نهائيا، وإنهم حيبدون التصميم وعندهم شهر. قد يعني طورنا في خلال شهر 4 نماذج صفيناها وصوت الدكاترة على مشروع. فضل من الله إنه المشروع اللي أنا اقترحته، الفكرة اللي اقترحتها، تطورنا بإخراج وكل شيء، وعرضت على الملك عبد الله. رجعنا جدا هنية بعد 29 يوم والحمد لله، ويوم 30 وأنا عارض على الملك عبد الله في قصره اللي في البحر هنية اللي كان في شمال جدة. وشرحت له ومنفعل أنا، وكانت كبار الدولة موجودين، علية القوم موجودين، تعرف رجال كبار ما هو، وأنا منفعل وأنا منطلق. لين بلا غير دبلت كبد الملك عبد الله الله يرحمه، قال تراك طولت. قلت سم طال عمرك، سكت وقتها. أنا انفعلت، يعني تعرف الواحد لما يكون منفعل قدامك ملك ووزراء ومراء، الواحد بعض الحين ينفعل معي وحافظ عارف فاهم كل جزئية في المشروع، وأنا ورايح إن أنا أدبك أبشرح كل تفصيلة، والملك مو فاضي لتفاصيل الصغيرة. وهذه قال تراك طولت، الحمد لله. وقال الملك خلاص امشوا على هذا اللي صوتوا عليه الدكاترة، قال أبد امشوا على هذا وطوروه. بعدين خلاص جاء أمر بحل الفريق وانتهاء مهمة الفريق، وإنه المنفذ والأذرع الهندسية لهم اللي يكملوه. رجعنا جامعاتنا بعد شهرين حاجة من هذا القبيل، اتصل برئيس مجلس الإدارة المهندس بكر بن لادن، قال لي نبغاك تشتغل معانا. أذكر كلمتي، قلت طال عمرك الجمع هنا صعب شوية، يعني ما أبغى أدخل في مجموعة بن لادن، تعرف ولا تعرف ماكينة كبيرة ضخمة، وأنا ما أبغى أحد يتعرضني يعني الحقيقة ولا يتعرض كرامتي في الأمور هذه. قال لا أبغى تشتغل معايا. قلت إيه كذا طيب. المهم ورجيت وجلست بلطت في بن لادن أدير المشروع من النواحي التصميمية والإشراف حتى على التنفيذ والعينات في ألمانيا وفي أسبانيا وفي الدول الثانية، لأن هي منظومة ضخمة. الناس ما هي تحسب إن الحرم مبنى، الحرم مو مبنى، مشروع ضخم جدا، أكبر مشروع على وجه الكرة الأرضية بني في فترة زمنية واحدة. وبعدين جاء بعد مشروع التوسعة السعودية الثالثة، جاء مشروع جديد مشروع توسعة مبنى المطاف اللي حول الكعبة، ما وسوينا المشروع هذا، وهذا رسمته ترى مرسوم عندي هنا، وحنا في مكتب مجموعة بلادن، ومعنا الأذرع الهندسية المكاتب الهندسية اللي تشتغل مع المجموعة يطورون معنا الأشياء هذه، وفيها جزء بسيط اللي ممكن عشان الناس الشباب يفهموني بدون ما أوغل في تفاصيل العمارة، لأنه لن يفهموا تفاصيل العمارة، اللي هي سرمدية العمل. سرمدية العمل تعني إيش؟ تعني أنه غير مرتبط بزمن ما، دائما متجدد في جميع العصور، وفي كل ما رأيته تعتقد أنه موافق لهذاك الزمن، فيها الهدوء والسكينة والدهشة. دهشة هذه نقطة مهمة جدا يفهمونها الشباب، الفرق بين الانبهار، بين الإبهار والدهشة. صناعة الإبهار سهلة، أي واحد يسوي الإبهار، حتى غير المتخصص يسوي لك مبنى مبهر لغوص فيه من المواد والأشكال وسوي اللي تبغاه معه، هذه صناعة إبهار، هذه ليس صناعة المعماري. العمارة هي صناعة الدهشة، هذا ما يتوفر في التوسعة الثالثة ويتوفر في مبنى المطاف. والدهشة معناتها إيش؟ الدهشة هي أن يدعوك العمل إلى التأمل. إذا كان الإنسان لم يتأمل، فالتأمل يعني إيش؟ يعني يأخذ زمن، يأخذ فترة زمنية وهو يتأمل ويقرأ. العمل المعماري قراءة في نهاية المطاف، ويقرأ، وأهم شيء إنه يبدأ يفسر، interpretation. الانتربريتيشن أو التفسير، هذا أنت دخلت في ذروة العمل، وإذا رحت ورجعت للعمل برضو يدعوك إلى التأمل والقراءة والتفسير. هذه لما نقول العمل المعماري، هذا لماذا نسمي العمارة التوسعة السعودية، أنا سميتها ذروة العمارة النبيلة. الحين أنا اسمي كنت أخوها يا، الحين صار أخوها يا، زوج سعادة الدكتورة عبد الله بن جنيدي، وكذا في البايو حقي، هذا اسمي في تويتر، ويسألوا الناس ليش كاتب زائي أستاذ، البنت هذه تزوجتها وأنا ما أعرفها أصلا، ما شفتها إلا ليلة الدخلة، علشان الأخوان اللي يقول لك إيش، أنا لازم أشوفها وأطلع لا مدري إيش عشان أبني حائه وأغرمبها، شفت ليلة الدخلة، ليلة الزواج، أشاهد في القضية، وضحت من أجلي أشياء الكثير، ضحت من أجلي، بنت كانت تدرس ثانية جامعة، نقلت جد، أنا بيتي في جدة، ونقلت معي، قلت كملي، قالت لا ما لك لزوم، أترك أنا بنا هذا، ودخلت جامعة الملك عبد العزيز، وبعدين قررت راح الدكتور، أنا أخذتها وأنا في الماجستير، وفصلت، ورحنا أدرس برا، ودخلت جامعة خارجية، وخلصت، أنا في حركات، خلصت بسرعة الدكتورة، هي لسه ما خلصت، فصلت، تخيل حرمة ضحت ثلاث مرات تدرس الدكتورة، ورجعت ودرست هنا وكملت، وكملت الماجستير، والآن دكتورة، أنت فاهم قديش امرأة ضحت كثير، هي ضحت لنفسها، الناس دحين يقولوا ضحت للرجل، هي ما ضحت للرجل، هي ضحت لعائلتها، وعائلتها هم الرجال وعيالها، وهي نفسها، يعني فصل إن التضحية إنها وكان للرجل، هذا الهبل اللي جالس يسوقونه الآن لهدم الأسرة. أخو هيا حنا عائلة من القدم، حنا عائلة مكية من القدم، من بادية مكة، عارف بادية مكة، لأنه مكة بقى فيها بادية وفي هذه، وعائلة قديمة من 600-800 سنة سقوقنا وهذا، لكن سبحان الله كل واحد، أي رجل في العائلة هذه، مو بالسواد العظم، بس مو كلهم بس السواد العظم، أول بنت اسمها هيا، كذا ما أدري ليش صارت عندهم العادة هذه كلنا هذه، فلذلك أنا أختي هيا، أبوي أخته هيا، جدي أخته هيا، فلذلك كلنا اسمنا أخو هيا. منهم تقول أخو هيا، تعرف إنه واحد من الجنادبة، غالبا من الجنادبة، إذا عماني أخوة بناتهم هيا وهيا، فهيا هذه أختي الكبيرة، وتوفت الله يرحمها قبل 5 سنين من 4 سنين. لو عاد بي الزمن هل أمشي في نفس المسيرة؟ أقول لك أصلا ما أفكر. ليش؟ لأنه أصلا هي المسيرة هذه أنا لم أقرر فيها، أنا لم أقرر شيئا نهائيا، كله خطة في السماء. السماء يشوف لما يقول لك كل ميسر لما خلق له، كل إنسان له، هذه قناعتي في آخر أيامي، إنه كل ميسر لما خلق له، وإنه كل إن هنالك أدوار سماوية للشخص ومسارات معينة وانعطافات، فالله يخطط لك الانعطافات. دور الإنسان دائما أقول في المسيرة بين انعطاف وانعطاف، أتقن عملك في المسيرة، هذا في يدك، ما لك عذر فيه. معك؟ أما الانعطافات تنفتح لي كلية الهندسة، ينفتح لي قسم العمارة، يقابلني واحد العميد في الممر يقول يصير معيد، هذا أخطط له كيف؟ أخطط له كيف؟ أفكر له؟ ما حد يقدر يفكر في الانعطافات هذه نهائية، ليست إلا هذا موضوع الحرم. هذا تلفون جاني، تلفون جاني، طيب لو لا التلفون ما سويت الحرم ولا اشتغلت في الحرم ولا هم يحزنون. فلذلك فلذلك أنا لو ترجع بالأحياء أقول سيبها زي ما هي، اللي مقرره الله هي تمشي زي ما هي بس. هذه ختام القصة. القصة ختامها لا تعطي الحياة أكبر من حجمها، لا تعتقد وتشكي نفسك، خاصة للشباب، لا تشكي نفسك فيما يحدث لك، لا تتوقع نهائيا أن انعطافات الحياة في يدك، ليست في يدك. مكالمة واحدة، حدث ما يغير مجرى حياتك كلها، لا تستطيع. أقول دائما لا أحد يفكر في الانعطافات العظمى في الحياة، هذه مقدرة في السماء وتتيسر لك بطرق عجيبة الشأن.
في الحلقة الجاية بنمشي مع جاسم الصحيح.
من أهم الشخصيات التي ترعرعت في كنفها وأنا صغير هو جارنا أبو داحس. شخصية أبو داحس كان أعمى، وكنت أنا الذي أقوده لمدة ربما 7 سنوات، وكان سارداً للحكاية. ربما هو من الذين تشبعت بهم أنا من كثرة ما استمعت إليه من حكاية وأثر علي في علاقتي بالشعر. أبو داحس لديه قدرة على معرفة الناس. الآن أنا أجي أتمشى مثلا في هدوء وهو جالس في ركن من أركان الشارع أو في زاوية، هو يناديني من دون أن يسمع إيقاع كلماتي، جاسم. ما معنى ذلك؟ إنه يعرف الناس بروائحهم، لديه قدرة شم تقدم له هوية الشخص القادم. سبحان الله العظيم. صحيح الله سلب من النظر، ولكن أهداه البصيرة وهذه الحاسة القوية.